قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة: باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. الإيمان بالعرش. والعرش في اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن جل وعلا واسع جميع المخلوقات وأحاطها وفوقها. وإذا كان الكرسي، وهو كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والله عز وجل يقول عن الكرسي أنه واسع السماوات والأرض، وأن عرشه سبحانه وتعالى يفضل على الكرسي ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، فلا يعلم ولا يقدر قدر عرش الرحمن إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش سرير له قوائم، وهو فوق جميع المخلوقات، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أعظم المخلوقات، لأن السماوات والأراضين كما ذكرنا لا تساوي إلى جانبه شيئا. والعرش فوق جميع المخلوقات، والله عز وجل فوق عرشه مستو علاه واستقر عليه سبحانه وتعالى، كما فسر أهل السنة استواء الله عز وجل على عرشه. فوجود العرش وكونه فوق المخلوقات واستواء الرب جل وعلا عرشه، هذا أيضا من جملة أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومع علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، فهو قريب من خلقه قرب حقيقي. وليس معنى قربه سبحانه وتعالى من عباده أن يكون حالا في شيء من مخلوقاته، فمع علوه واستوائه على عرشه الذي هو فوق جميع المخلوقات، فهو قريب من خلقه قريب من عباده، معهم معية حقيقية لا تقتضي حلولا ولا تقتضي مماسة ولا تقتضي إحاطة المخلوقات أو بعض المخلوقات به سبحانه وتعالى. إذا كان عرشه فوق جميع المخلوقات كالقبة على هذه المخلوقات، والله عز وجل مستو على عرشه، فمخلوقاته أسفل منه سبحانه وتعالى، يحيط بها إحاطة سمعية وبصرية وعلمية وكل شيء، وهذه الإحاطة، وهو مع خلقه حيثما كانوا وأينما كانوا، وهذه المعية لا تنافي علوه واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى، كما يقول المصنف: فسبحان من بعد فلا يرى لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. قرب بعلمه فعلم، وبسمعه فسمع، وببصره فأبصر ورأى سبحانه وتعالى، وقرب قربا حقيقيا، وليس تفسيره كما ورد عن كثير من السلف لمعية الله عز وجل بمعية العلم أو السمع أو البصر، ليس تأويلا، وإنما هو تفسير بالمقتضى وباللازم. فمعية الله عز وجل الحقيقية التي إذا حملت على حقيقتها كما حملها بعض العلماء، هذه المعية تقتضي علمه وتقتضي سمعه وتقتضي بصره وإبصاره ورؤيته وإحاطته لجميع المخلوقات سبحانه وتعالى. لكن كثير من السلف فسر المعية في قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قالوا هذه المعية معية العلم، معهم بعلمه، معهم بسمعه، معهم ببصره، وهذا كما يقول شيخ الإسلام تفسير بالمقتضي أو باللازم، ولا يمنع أن تكون المعية حقيقية على مراد الله عز وجل وعلى الظاهر من قوله: وهو معكم، معكم حقيقة. وهذه المعية لا تنافي العلو ولا تستلزم الحلول ولا المخالطة لمخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو الذي ليس كمثله شيء، يكون معهم حقيقة معية لا تشابه معية المخلوق للمخلوق، وهو السميع البصير، إثبات بغير تمثيل وتنزيه بغير تعطيل. فنثبت لله عز وجل المعية الحقيقية من غير أن نمثلها بمعية المخلوقات، ولا ينافي ذلك علوه سبحانه وتعالى، بل هذا من كمال علوه وقدرته سبحانه وتعالى أن يكون عليا أعلى ومع ذلك مع خلقه سبحانه وتعالى. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا بشيء من مخلوقات الله عز وجل وقول الناس وإيمان الناس وترداد الناس بأنه معهم مع كونه في السماء، فيقول القمر وهو من أصغر مخلوقات الله عز وجل، يقول القائل: سرنا والقمر معنا، والمقيم والمسافر يقول: والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، معنا حقيقة مع أنه في السماء، ولله المثل الأعلى، فهو العلي سبحانه وتعالى بذاته، العلي العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو القدر، ومع ذلك مع خلقه حقيقة سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا إثبات العرش والإيمان بالعرش الذي أخبر الله عز وجل عنه في مواضع من كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نؤمن به، وأنه أعظم المخلوقات، ولذلك خصه الله جل وعلا باستوائه عليه سبحانه وتعالى. فالإيمان بالعرش الذي هو أعظم المخلوقات وفوق جميع المخلوقات إثبات لعلو الله عز وجل الذي استوى على العرش استواء يليق بجلاله علا على العرش وارتفع على العرش واستقر على العرش علوا وارتفاعا واستقرارا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والعرش من المخلوقات التي تبقى أبدا ولا تفنى، فهناك من المخلوقات ما يبقى ولا يفنى ولا يبيد، وسائر المخلوقات تفنى وتبيد. هذه المخلوقات ثمانية تقريبا، مش كده؟ العرش والكرسي نار وجنة عجب وأرواح واللوح والقلم، هذه المخلوقات الثمانية التي هي مخلوقة أي لها بداية ولا نهاية لها ولا تفنى، منها وأعظمها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال: وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن ناصر بن مرزوق عن أسد بن موسى، أسد السنة، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس أو عدس عن أبي رزين العقيلي وهو عمه، عم وكيع، ووكيع مجهول، قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، استوى عليه سبحانه وتعالى. والماء هل هو أول المخلوقات أو العرش أول المخلوقات أو القلم أول المخلوقات؟ أقوال لأهل العلم، منهم من رجح العرش، ومنهم من رجح القلم، ومنهم من قال الماء مخلوق أولا ثم العرش فوق الماء خلق ثم القلم، والظاهر أن العرش ثم القلم. والله عز وجل لما خلق القلم أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا يختلف في بسبب ضبط الكلمة، كلمة أول هل هي بالرفع أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم؟ لو أول ما خلق الله القلم فهي ظرف ولا تدل على أن القلم أول المخلوقات، يعني عندما خلق الله القلم قال له اكتب، أما أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، فيدل هذا الضبط على أن أول المخلوقات القلم. ولذلك قلنا الخلاف في المسألة سائغ واسع، هل العرش أم القلم؟ فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث خلق عرشه على الماء، وكان قبل ذلك لا ماء ولا عرش، أي كلاهما مبتدأ خلقه، لكن الحديث ضعيف جدا، حديث العماء هذا والهواء. قال محمد: العماء السحاب، السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل. قال: حدثنا أسد قال: وحدثني، يعني بالإسناد السابق، قال أسد: وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس ابن سنان ابن بنت وهب ابن منبه. المنعم من أسماء الله، اسم من أسماء الله خبر فقط، وعبد المنعم هذا متروك الحديث. قال: حدثني أبي عن وهب ابن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا من الإسرائيليات وليته صح فإسناده ضعيف جدا كما تقدم. قال أسد حدثنا عبد الله بن خالد ابن أبي مريم مجهول الحال عن أبي خالد بن عبد الله قال حدثني الكلبي محمد بن السائب متهم عن أبي صالح عن ابن عباس ومشهورة رواياته في التفسير عن أبي صالح عن ابن عباس عن ابن عباس في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم الكروبيون. طبعا هذا تفسير لا يثبت عن ابن عباس وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه سبحانه وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل ثمانية أملاك أو ثمانية صفوف من الأملاك؟ يعني تفسيران، والظاهر أنهم ثمانية ملائكة. قال أسد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه ثقة وهو في حفظه وهم عن موسى بن عقبة قال أخبرني محمد بن المنكدر المدني وهو تابعي ولذلك حديثه هذا مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق لطير 700 عام. وهذا وإن كان مرسلا لكن له طرق أخرى وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم أي نعم. قال أسد حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول، حسن بن أبي الحسن البصري إمام التابعين وهذا مرسل ومرازيله شبه لا شيء أو شبه الريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سماءين. وهذا وإن كان مرسلا إلا أن معناه صحيح وهو أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. وهذا آخر ما يتعلق بالإيمان بالعرش ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مرسل يقول يعني حديث معاوية بن حديج يكون واقعة أخرى غير ما زاد فيه، هذا الظاهر، لكن أبو داود كونه ساقه في هذا الباب لعله يريد أن يقول هي نفس الواقعة لكن في رواتها من خالف وجزم بأنها ناقصة وثلاث ركعات. الورد أن الله خلق العرش بيده، وما الدليل أن للعرش قوائم؟ وهل نقول أن الله معنا بذاته؟ أما بذاته هذه لم يقلها بعض السلف أو أحد من السلف، إنما من قال قال معنى معية حقيقية، معية حقيقية، لأن كلمة معنى بذاته قد يفهم منها بعض الناس أنه حال بذاته في مخلوقاته سبحانه وتعالى. وما الدليل على أن للعرش قوائم؟ حديث فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بقائمة العرش، حديث في الصحيحين وغير ذلك، يعني هذا الذي يحضرني الآن. وحديث الايه قصة شعر من أمية بن أبي الصلت، نعم، رجل وثور تحت ظل تحت رجل جناحه والليث للأخرى، لا ده هذا في إثبات القدمين لله عز وجل أو الساقين لله سبحانه وتعالى. هل ثبت أن العرش أربع قوائم؟ هذا الظاهر من لفظ العرش. هل العرش أفضل المخلوقات مطلقا، وهل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفضل هنا فضل الحجم والعظم، أفضل المخلوقات عظما وأعظمه وأكبرها يعني، أما أفضل المخلوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف للملائكة والرسل، أو الرسل عموما أو الملائكة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أفضل خلق الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم. إن أحد أصدقائي بدأ التعامل بالبنك فسألت عن كيفية التعامل معهم فيما يسمى بفيزا بنك، فقال لي يمكث ماله عندهم بلا زيادة ولا نقصان، وإنما يتاجرون به ويقطعون حق حفظ المال فقط. فقلت له إذن لابد أن تسأل أحد الشيوخ متى تكون حتى تكون على بصيرة من أمرك، فما حكم هذه المعاملة؟ يعني هم يأخذون منه مالا، مش هو اللي يأخذ منهم مالا، يعني يضع ماله ويأخذون على حفظ وحراسته مالا، إن كان ذلك كذلك فليس ربا، الربا أن يأخذ هو أكثر من ماله الذي أودع. جاءني عمل محفظ للقرآن بالخارج، ولكن يشترط لكي أسافر أن أستخرج رخصة سائق، وكذلك يكتب ذلك في البطاقة والباسبور، وأنا لست في الحقيقة سائقا، فهل هذا يعد تزويرا أم لا؟ أظن الآن معروف لدى المسؤولين هنا أن الفيزا تأتي لهذا المقيم بأي مهنة من المهن، ولذلك يسهلون في تغيير المهنة فحسب، وإن كان لن يمارسها، فإن كان ذلك فلا يعد تزويرا، يعني هم يعرفون أن هذا يسافر بهذه الفيزا فحسب، ولذلك يسهلون مسألة وإجراءات تغيير المهنة على حسب الفيزا، على حسب الفيزا يغيرون هذه المهنة، وهم يعرفون أنه لن يسافر للعمل بهذه المهنة نفسها، لكن هذا باب من أبواب السفر، وهذا في حد علمي والله أعلم. فإن كان ذلك كذلك فلا يعد تزويرا، فهو بعلم المسؤولين أنه إنما غيرت مهنته في هذه الأوراق الرسمية بناء على الطلب الذي استدعي به، وهي الفيزا كما ذكرنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.